الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومبينا وعينا حتى تسكنه خلقه قليلا. هاي نسختكم اي خدمة اي خدمة
انا رحت بالساعات عن مدفاقه
ما موجود انا راح اليوم اجيب دوري زين. جزاكم الله خيرا. خاتمة الكلام في حكم الإباحة المطلقة، جناب الشيخ تفضل أن الطرق الثلاثة المذكورة لتصحيحها لم يتم الموافقة عليها، لكن تبقى نقطة أخرى، وتلك النقطة كما أشرنا أن بعض الفقهاء مثل الشهيد الأول وقطب الدين الرازي، وأيضا من كلام الشيخ الطائفة والعلامة، هذا المطلب أيضا يستفاد في فرعين مختلفين طبعا، أن التسليط والإباحة المطلقة أمر صحيح ثابت شرعا، ولأجله قال قطب الدين في هذه المسألة أن الفضولي إذا كان غاصبا وكان المشتري وبيده سلعة والمشتري كان عالما بفضولية هذا البائع وعدم مالكيته للمبيع، مع ذلك أقدم على الشراء منه وبذل الثمن لهذا الفضولي، لهذا الغاصب، لهذا الذي لا يملك المبيع. في هذه المسألة قالوا بأن لهذا البائع غير المالك للمبيع يجوز التصرف المتوقف على الملك في هذا الثمن الذي أخذه من المشتري، مع أن حقيقة المبادلة لم تتحقق، لأن المبيع يخرج من ملك المغصوب منه لا من ملك الغاصب، ولا بد وأن يحل الثمن محل ذلك المثمن، لا أن الثمن يدخل في كيس الغاصب. الغاصب شنو؟ أهلية حتى يكون يتملك الثمن، ما إلى صلاحية. لكن المنسوب إلى قطب الدين والشهيد على الله مقامهما أن هذا الغاصب يجوز له أن يتصرف في هذا الثمن حتى ما يتوقف على الملك، يعني يمضي يشتري بهذا الثمن شيء، يمضي يشتري، وهذا المشتري الذي سلم الثمن لهذا الغاصب هو يعلم بأن الغاصب لم يتملك، يعني بعنوان الثمنية لم يتملك، لأن المثمن ما كان ملك له حتى يتملك الثمن بدلا له. ولكن بما أن التسليط من قبله تحقق، التسليط هو الإباحة، التسليط الإباحة، التسليط الخارجي هو الإباحة من قبل المشتري، هذا التسليط يسوغ للبائع أنحاء التصرف في المال. هذه الفتوى لا تلتئم مع ما أفاده الشيخ إلى هنا. الشيخ إلى هنا أفاد بأن إباحة جميع التصرفات لا دليل عليه شرعا، حديث السلطنة محكوم بالأدلة التي تنيط جملة من التصرفات بالملك، والوجوه الأخرى قضية الملكية الآنية، الملكية الفرضية، أو كون الإباحة كناية عن التملك، كل هذه الطرق أصبحت مسدودة ومخدوشة في المقام غير موجودة. هذه الفتوى ماذا نصنع بها؟ هاي فتوى. فتوى أخرى أيضا، هذا بالنسبة إذا المبيع كان مسروقا وما كان البائع مالكا لهذا القطاع. في عكس المسألة أيضا موجود فتوى، يعني إذا كان بيد السارق ثمن، الثمن هو عينه كان مسروق، جاء إلى السوق واشترى بهذا الثمن متاع، سمورد فتواهم الجارية، اشترى أمن، مسألة هل يباح لهذا البائع، لهذا المشتري عفوا، هل يباح لهذا المشتري الذي بيده الثمن لكن الثمن ليس ملكا له، الثمن سرق ملك لشخص آخر، هذا المشتري الصوري في الواقع مو المشتري الواقعي، المشتري الواقعي يصير مالك الثمن لكن هذا المشتري الصوري، حينما يأخذ الجارية يتسلم الجارية من بائعها هل يجوز له أن يباشر هذه الجارية على أنها من باب ملك اليمين يعني أو لا يجوز؟ قل ملك اليمين ما يتحقق. لماذا لا يتحقق؟ لأن هذا المشتري حسب الفرض هو ليس بمالك للثمن، فكيف يملك المثمن؟ لكن هذه الفتوى موجودة، يقولون هنا يجوز لهذا المشتري أن يباشر هذه الجارية لا من باب أنه صار مالكا لهذه الجارية بهذا البيع، لا، لو صار أحد مالكا لهذه الجارية فإنما يكون مالك الثمن إذا كان قد التفت وأجاز هذا البيع الذي أتى به السارق، القانون الشرعي هو هذا، لكن ما تحقق البيع، هو بعد ما مطلع حتى يجيز مثلا، وإذا أجاز من الجارية تدخل في ملكه لا في ملك هذا المشتري الصوري وهو الغاصب. الفتوى هي أنهم يقولون يجوز لهذا المشتري أن يباشر هذه الجارية من باب أن بائع هذه الجارية سلط هذا المشتري على هذا المال، على هذه الجارية، الجارية مال من الأموال لأنه تباع وتشترى مال من الأموال، هذا التسليط المطلق يجوز لغير المالك يعني لهذا المشتري أن يتصرف في هذه الجارية التصرف المنوط بالملك، لأنه المباشرة إما أن تكون بملك اليمين إذا ما كان بنحو الزواج وإما بالتحليل. ملك اليمين ما بتحقق لأن هذا المشتري بيده الثمن لكن ليس بملك له، زين تحليلا ما متحقق لأنه التحليل يحتاج إلى صيغة خاصة بالإجماع. خب هذا بائع الجارية ما قال للمشتري أحللت لك مثلا أن تتصرف كذا وكذا في هذا، ما كنت شيء، مجرد بيع وشراء، تحقق بيع شراء صوري، لكن يقولون تسليط متحقق لأنه أعطى زمام الجارية بيد هذا المشتري، هو تسلمها بعد، من بعد ما سلمها يتحقق تسليط مطلق، إباحة مطلقة من قبل هذا البائع للجارية بالنسبة إلى المشتري، هو هذا التسليط المطلق يجوز ويبرر موقف البائع المشتري، يجوز له أن يتصرف في هذه الجارية التصرفات المنوطة بالملك. خب شيخنا الأنصاري يقول هذه الفتوى تعارض هذا الرأي. إلى هنا قلنا بأن الإباحة المطلقة من قبل المالك لا تكون صحيحة، قد مقتضى هذه الفتوى أن الإباحة المطلقة والتحليل المطلق والتسليط المطلق أمر جائز ومسائل، ماذا نصنع؟ الشيخ يقول هنا مو جواب هذه الشبهة وهذا الأمر، هذا تحقيق يأتي في مسألة الفضولي. في مسألة الفضولي الشيخ يتعرض لمسائل ثلاث، في المسألة الثالثة أيضا ينقل كلام هؤلاء وهناك يتعرض للجواب. المسألة الأولى في الفضولي أن يبيع الفضولي للمالك أصلاً كأنه هو المالك يعني لصالح المالك يفعل، وليس هناك منع من قبل المالك. المسألة الثانية في الفضولي أن يبيع للمالك ولكن مع وجود المنع والتحذير من المعاملة، مع ذلك هذا الفضولي يباشر العملية ويزاول البيع والشراء بمال الآخرين. هذا هم كله صحيح. هو المسألة الثالثة هم صحيحة، وهي ما إذا باع أو اشترى الفضولي لنفسه. هو هاي يطبقوه على الغاصب بعد في هاي المسألة، هناك يعنونها الشيخ ويتعرض للجواب. وأنه وحاصل الكلام هناك هذا، بأن المالك يعني إما مالك الثمن في مورد السرقة أو مالك المبيع في مورد السرقة، ما يختلف. إذا التفت إلى وقوع عقد بيع على ماله وإذا ما رفض، هو كل التصرفات التي أتي بها السارق كلها محرم في محرم باطل. واللي يتعامل ويا الغاصب هم معاملته إذا كان عالمها، إذا كان عالمها محرم المعاملة لا يجوز، لكن إذا كان جاهل المعاملات كلها باطلة والتصرفات كلها محرمة وممنوعة وإلى آخره. وإذا أجاز المالك المعاملة تقع لصالحه، وهذا التسليط المطلق من قبل إما مالك الثمن في فرض، وفي فرض من قبل مالك الثمن يعني من بيده المثمن أو بيده الثمن، من الطرف الآخر حينما يسلطه. هذا التسليط لا عبرة به، لأن التسليط يأتي ويحلل ما لا يتوقف على الملك، وأما التصرف المنوط بالملك هذا ليس بيد المسلط حتى يسلط الآخرين على هذا التصرف. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الأول على الفرض الثالث والرابع بقي بدون حل، يعني صارت الإباحة المطلقة سواء كانت بإزاء تمليك عوض من قبل المباح له اللي هو الفرض الثالث كان كلامنا به، أو لا كانت إباحة بإزاء إباحة. على كل حال الجهة المشتركة بين الفرضين هو أن يكون هناك تحليل مطلق، إباحة مطلقة، المعاطاة بقصد الإباحة المطلقة. إلى هنا تبين أنه لا يكون من باب البيع صحيح. من باب البيع لا يكون صحيح لأنه ليس فيه تملك وإنما هو إباحة. زين، هسا يمكن تطبيق عنوان الصلح عليه أو لا يمكن تطبيق عنوان الصلح عليه؟ هذا يأتي إن شاء الله في إدامة البحث. أمس وصلنا إلى ولكن الذي يظهر ملك قال إما البيع يقع لازما إما يكون موقوفا ثم يستدرك، ويقول ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين الرازي والشهيد رحمهم الله في باب بيع الغاصب، يعني هاي مسألة الفضولي اللي واحد منها قضية تصرفات الغاصب، أن الذي يظهر هذا ولكن الذي يظهر خبر بعد أن الجملة خبر لكن أن تسليط المشتري للبائع الغاصب، يعني إذا كان المتاع بيد المتاع مسروق، البضاعة مغصوبة مسروقة منهوبة، أن تسليط المشتري الذي بيده الثمن للبائع الغاصب تسليطه على الثمن، هذا علامة متعلق بالتسليط، يعني المشتري يسلط البائع على الثمن، يسلم الثمن لأنه للبائع، لكن أي بائع؟ البائع الذي ليس بمالك غاصب هو. والإذن أن تسليطه والإذن في إتلافه، يعني الإذن المطلق التسليط المطلق هكذا، والإذن يعني لهذا الغاصب في إتلاف هذا الثمن يوجب هذا التسليط والإذن يوجب جواز شراء الغاصب بهذا الثمن شيئا لنفسه، يعني مو لذلك الذي سرق منه الثمن المال، لا لنفسه. وأنه الفتوى هاي وأنه يعني هذا الغاصب إذا اشترى بهذا الثمن شيء ماذا يترتب؟ يتملك ذلك المثمن، يعني إذا ذهب بعد ما باع المتاع المسروق ذهب إلى السوق بهذا الثمن الذي أخذه من المشتري للمتاع المسروق، أخذ هذا الثمن واشترى به شيئا لصالح نفسه، هاي بعد المعاملات كلها صحيحة تصير. لماذا؟ لأنه تحقق تسليط مطلق من قبل ذلك المشتري لهذا الغاصب على الثمن، التسليط المطلق. وأنه هذا معطوف على الجواز، جواز شراء ويوجب أنه يملك المثمن، يعني هذا الغاصب يملك المثمن الذي يشتريه بهذا الثمن. بدفعه إليه، يملك المثمن بدفعه إليه، يعني بدفع المثمن إلى هذا الغاصب. فليس للمالك إجازة هذا الشراء، يعني المالك للثمن ذلك المشتري الأول اللي اشترى من البائع الغاصب شيء، ما له حق أن يجيز هذا البيع الثاني والشراء الثاني والثالث والرابع. ليش؟ يقولون أنت لأنه سلطت، كأنه ملكت المال لهذا، مثل هبة صارت بيد الغاصب. بعد أنت شنو شأنك حتى تجيز؟ من يجيز؟ من له علقة بالمال له صلاحية الإجازة. وأما إذا انقطعت علقتك أنت المشتري الأول بنفس تسليط البائع الغاصب على هذا الثمن، بعد ما لك علقة بهذا المال فماكو محل الإجازة. الإجازة شأن المالك، فليس للمالك يعني مالك الثمن ذلك المشتري الأول إجازة هذا الشراء الثاني الذي أتى به البائع الغاصب. هاي فتوى. والفتوى الثانية هم موجودة، ويظهر أيضا يعني كما ظهر من الشهيد قطب الدين من محكي المختلف، يعني يظهر أن هذا التسليط المطلق، يظهر يعني أن التسليط المطلق هو صحيح، إباحة كل تصرف حتى ما يتوقف على الميل، لأن البيع والشراء من شؤون المالك. يظهر أيضا من محكي المختلف حيث استظهر من كلامه، يعني من كلام العلامة في المختلف، لكن في مسألة عكس هاي المسألة الأولى. هناك المتاع كان في المسألة الأولى مغصوب والثمن مثلا ملك المشتركان، هنا بالعكس الثمن اللي بيد الغاصب مغصوب والمتاع لا مالك له معين. فيما لو اشترى الغاصب جارية بعين مغصوبة، يعني بثمن مغصوب، بثمن مغصوب، الثمن يمكن أن يكون من النقود يمكن أن يكون من العروض ما يخالف، لكن المبيع جارية بائعها هو مالك إلها، من يشتري هذه الجارية وبيده الثمن هذا غاصب. شنو فتوى العلامة في هاي المسألة؟ استظهر نائب الفاعل، هاي الجملة نائب فاعل، أن له يعني هذا المشتري الذي بيده الثمن وطأ الجارية، مع علم البائع بغصبية الثمن. زين شلون يجوز؟ ليس إلا لأنه تسليط تحقق من قبل مالك الثمن، مالك الجارية عفوا البائع. يظهر أن التسليط المطلق باب مفتوح في الشريعة المقدسة، الإباحة المطلقة جائزة. هاي الفتوى يصير معارضة لما أفاده الشيخ إلى هنا. ومقتضى ذلك، يعني مقتضى حكم الفقهاء في هاتين المسألتين، هم حكم قطب الدين في تلك المسألة وهم العلامة في هذه المسألة، أن يكون تسليط الشخص تسليطه لغيره على مال نفسه، على ماله يعني على مال نفس الشخص، هذا المال يعني مال الشخص يعني مال نفسه، وإن لم يكن على وجه المال. يعني التسليط إذا كان على وجه الهبة هذا واضح، المال ينتقل إلى الشخص الآخر، لكن إذا ما كان هبة لا كان بيع، مجرد تسليط خارجي تسليم العين ليستفيد منه الطرف الآخر، هذا إن وإن لم يكن هذا التسليط على وجه الملكية، أن هذا التسليط أن يكون يوجب، إذا صار موجبا أحسن، أنه هذا خبر يكون بعد أن يكون موجبا، يعني الجملة فعلية صايرة، على كل حال جملة يوجبه هو خبر يكون يصير، أن يكون تسليط الشخص هذا في محل النصب يصير بعد، يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك. هذا فتأمل، يمكن أن يكون إشارة إلى هذه الجهة، أنه حتى إذا سلمنا هذا التسليط المطلق ومشروعية التصرفات لمن يتسلط على المال، لكن هذا لم يعلم أنه كان التسليط بعنوان التمليك أو بعنوان الإباحة. إذا كان بعنوان الإباحة يعارض رأيي أنا الشيخ الأنصاري، لأنه أنا قلت الإباحة المطلقة لا تجوز. أما إذا كان هذا التسليط بعنوان التمليك، إذا كان بعنوان التمليك بعد يختلف هذا الفرع مع فرعنا، لأنه كلامنا إحنا في أن الإباحة المطلقة تجوز أو لا تجوز. إذا كان هذا التسليق في واقعه وفي لبه هو هبة. يعني من يسلط هذا الغاصب كأنه يعلم أنه هذا ليس بماله، فيعطي المال شنو بأي داعي؟ يعطي بعنوان الهبة. إذا كان بعنوان الهبة يصير تمليك، إذا صار تمليك بعد ماكو معارضة بين المسألتين، الموضوع يصير متعدد. إحنا كلامي في إبقاء الرقب على ملكه وإباحة كل تصرف للمباح له. إذا صار التسليط من باب التمليك هذا يصير أمر آخر، هو التمليك يجوز. بلي
وإن لم يكن على وجه
بلي وإن لم يكن على وجه، هذا يستفاد من إطلاق كلامهم. يعني هؤلاء يقولون التسليط هو كافي للتحليل. الشيخ بالفتأمل يقول يمكن منع هذا الإطلاق، لأن الموجود في كلامهم بس قضية التسليط. هذا التسليط إلى فرضيا هم يمكن أن يكون بقصد الإباحة المطلقة ويمكن أن يكون بقصد التمليك. إذا صار بقصد الإباحة المطلقة يعارض رأيي أنا، أما إذا صار بقصد التمليك بعد ما يعارض، الموضوع المسألتين يتعدد. على كل حال وسيأتي توضيحه في مسألة الفضول إن شاء الله في المسألة الثالثة. إذن بقي الإشكال الأول على حاله، وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض، يعني إحنا كان عندنا إشكالين في الفرض الثالث، عندنا إشكال كان مشترك اللي الكلام كله كان في الإشكال المشترك، أنه الإباحة أصلا صحيحة أم لا؟ إباحة كل تصرف لغير المالك أمر ممضى شرعا أو أمر لا دليل على إمضائه؟ إلى هنا تحصل أنه لا دليل. الآن يمضي إلى الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أنه هل يوجد في الشريعة عقد يتألف أو معاملة أو معاوضة، سعقدها من سمي، بعنوان إباحة من طرف وتمليك من طرف آخر؟ لأنه لماذا هم أكو شبهة في هذه المسألة؟ لأن المالان يصيران ملكا لشخص واحد، معاوضة بعد ماكو. أما المال المباح فهو ملك المبيح لأنه ماكو تمليك، لكن عوض تمليك، العوض يملك المباح له للمبيح. إذا هم يصير المال المباح ملك للمبيح لأنه ما خرج عن ملكه، وهم عوض اللي تسلمه من الطرف المباح له هذا خو يدخل في ملكه، فيصير المال المباح وعوضه كلاهما ملك شخص واحد. مثل هيك معاملة هل يوجد في الشريعة نظير حتى نصحح هذه المعاملة أو لا؟ هذا الإشكال الثاني كان. وأما الكلام في صحة الإباحة بالعوض سواء، يعني مع الغض عن الإشكال الأول، ذا الإشكال الأول حليناه ومن حل، هذا إشكال مستقل، سواء صححنا إباحة التصرفات المتوقفة على الملك أم خصصنا الإباحة بغير التصرفات المتوقفة على الملك. يعني إذا سأفرض هاي الإباحة ما كانت مطلقة، كانت إباحة التصرف لا يتوقف على الملك، مثل مطالعة الكتاب، مثل السكنة في الدار، مثل ركوب السيارة والدابة، وهاي التصرفات التي لا تناط بالملك، بملكية المتصرف. إذا الإباحة صارت محدودة لكن أخذ عوض بإزائها، هل يجوز مثل هذه الإباحة بإزاء العوض أم لا يجوز؟ حتى إذا كانت التصرفات محدودة ومقصورة على ما لا يتوقف على الملك، سواء صححنا أم خصصنا الإباحة بغير التصرفات المتوقفة على الملك. هذا الإشكال الثاني فمحصله شنو الإشكال في الإباحة في بالعوض؟ فمحصله أن هذا النحو من خلاصة الإشكال هو أن هذا الأمر، يعني إباحة جملة من التصرفات في قبال تمليك شيء للمبيح، في قبال تملك المال، هذا لا هو بيع، لأن البيع مبادلة مال المباح مو إباحة بإزالة تمليك، زين، ولا هو التجارة، تجارة عن تراب حتى تشمله الآية الشريفة وتمضي. لماذا ليس تجارة؟ لأن التجارة هو البيع والشراء بقصد الاسترباح، هنا المال باقي على ملك المبيح، لم يخرج من ملكه، ما بيعطي شيء للآخر، المال رقبته هو ملك المبيح، فإذا ليس تجارة. زين، هل هو عقد حتى يشمله آية أوفوا بالعقود. الشيخ يقول هذا العقد هم غير متعارف غير معهود، والعقود التي يجب الوفاء بها بمقتضى الأمر في الآية الشريفة أوفوا بالعقود منصرف إلى العقود المتعارفة، مثل عقد النكاح، عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الهبة، عقد القرض، العقود المتعارفة المدونة في كتب الفقه. أما مثل هذا الأمر اللي يبيح جملة من التصرفات للغير بإزاء أن يملكه ذلك شيء مالا، هذا شنو من عنوان بي؟ هذا ليس أمرا متعارفا. إذا لم يكن متعارفا لا يشمله الآية. فالدليل الصحة من ناحية وجوب الوفاء ومن ناحية التجارة ومن ناحية أحل الله البيع ما موجود، إلا اللهم إذا اندرج في الصلح. إذا صار صلح ما يخالف، باب الصلح واسع. فمحصل الإشكال أن هذا النحو من الإباحة المعوضة ليست معاوضة مالية ليدخل كل من العوضين في ملك مالك العوض الآخر، لأن المال يعطيه لكن يعطيه بقصد الإباحة لا بقصد التمليك، فإذا لا يشمله عنوان البيع، بل كلاهما ملك للمبيح. ليش كلاهما ملك للمبيح؟ أما المال الأول المباح فهو ملك للمبيح، لم ينتقل من ملكه، لم يخرج من ملكه، أما العوض فقد تملكه، فصار هذا المبيح مالك هم للعوض هم للمعوض، مثل هيك معاملة ما عندنا احنا، مو معهودة. إلا أن المباح له يستحق التصرف، بس يباح له التصرف. هذه فأن هذا النحو يشكل الأمر فيه، فيشكل الأمر فيه يعني في هذا القسم الثالث اللي هو إباحة بالعوض من جهة عدم وجود دليل الإمضاء، فقد الدليل على مشروعيته، من جهة خروجه هذا القسم الثالث اللي هو إباحة مقابل العوض، خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا، فما يشملها آية أوفوا بالعقود، لأن آية أوفوا بالعقود منصرفة إلى العقود المتعارفة في عصر التشريع. هذا إذا ما كان متعارف كما هو بغير متعارف. لم نسمع أنه في عصر التشريع كان الناس يبيحون أموالهم بإزاء أن يتملكون شيء، ما هذا ما يمشي شيء ما اسمه، بل يبيحون أموالهم مجانا عارية، هذا صحيح موجود العارية هم صحيح، لكن أنت تبيح للغير أن يتصرف في مالك مع إبقاء المال على ملكك وتأخذ شيء بإزائه، هذا غير معهود. من جهة خروجه عن المعاوضات المعهودة شرعا وعرفا، شرعا لأنه لم يدرج مثل هذا العقد في جملة العقود المدونة في الفقه، عقد الوكالة، عقد العارية، عقد الكذا، عقد الكذا، ليس منها عقد إباحة شيء بإزاء تملك شيء، لا ما عندنا هيك شيء في الفقه. عرفا هم كذلك، عرفا لأنه إذا قلنا بأن المعاوضات يقصد بها التمليك فهو يصير بها، إذا هم يقصد بها الإباحة بإزاء عبادة بإزاء إباحة يصير في القسم الرابع الذي سيأتي، أما إباحة بإزاء تملك عوض هذا غير معهود، فإذا لا شرعا ولا عرفا. خب هذا آية أوفوا ما شملها، مع التأمل في صدق التجارة عليها على هذه الإباحة بإزاء العوض. ليش؟ لأن التجارة هي البيع والشراء، اللفظ يختلف ولا حقيقته هو التمليك والتملك مو الإباحة، فضلا عن البيع، لأن البيع هذا واضح هو مبادلة مال بمال، هنا ماكو مبادلة مال، إباحة مال أكو بإزاء تملك مال، فلا هو بيع ولا هو تجارة ولا هو من جملة العقود المتعارفة حتى تندرج في آية أوفوا بالعقود، إلا أن يكون هذا طريق التصحيح، إلا أن يكون نوعا من الصلح، بل باب الصلح واسع، يمكن إدراج مثل هذه الإباحة بإزاء تملك العوض في باب الصلح. الشيخ هم يذكر موردين لوجود التوسعة من قبل الشارع في باب الصلح، فيمكن إدراج هذه في باب الصلح، إلا أن يكون نوعا من الصلح لماذا؟ لمناسبته له لغة وعرفا، يعني لمناسبة عنوان الصلح لمثل هذا القسم الثالث اللي هو إباحة بإزاء عوض، لماذا أكو مناسبة؟ ما هو وجه المناسبة؟ لأنه في معنى التسالم على أمر، يعني هذا النح من الإباحة هو معناه التسالم على أمر، على أي أمر، على أن يباح لك كل تصرف على أن تملكني شيء بإزاء هذه الإباحة. هذا تسالمنا، توافقنا، تواطأنا، تراضينا، هو هذا يصير حقيقة الصلح معنا. بناء على أنه لا طبعا إدراجه في عقد الصلح يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى، بناء على أنه لا يشترط فيه لفظ الصلح، بل
فيه الصلح يعني
لا يشترط لفظ. شو العبارة عندكم؟ اقروها أنتم. بناء على أنه بناء على أنه لا يشترط يعني في عقد الصلح لا يعتبر لفظ الصلح. يعني أحيانا إحنا نعتبر في البيع إنشاء بكلمة بعته، نعتبر في الإجارة إنشاء بأجرته، نعتبر في الوكالة وكلتك، وكذلك نعتبر في الصلح كلمة صلح. إذا اعتبرنا هذا اللفظ، هذا الإباحة بالعوض، بعد ما يصير صلح لأنه لفظ الصلح مفقود به. اصلا ربما يكون اللفظ مفقود بصوره عامه، لان احنا كلامنا بقصد الاباحه، ما عندنا كلام الان في العقد اللفظي اذا كان اباحه، احنا كلامنا في المعاطاه، لا ننسى اصل بحث هو معاطاه، اللفظ مو معتبر به. اذا هم وجد اللفظ مثل ابحت لك كل تصرف، هاي الاباحه ما لها علاقه بكلمه الصلح، فشلون ندرجها؟ لكن اذا انكرنا وقلنا بان عقد الصلح كما ننكر لا يعتبر فيه لفظ الصلح، بل ينشأ بكل ما يدل على هذا التسالم، على هذا التوافق، على أمر ما، هذا بل هنا يصير الإباحة بالعوض يمكن إدراجه في عقد الصلح. هسا يذكر أنه شلون يصير هذا عقد الصلح، يذكر موردين لإنشاء عقد الصلح بدون لفظ الصلح. أحسنتم. كما يستفاد، يعني يستفاد عدم الاشتراط بلفظ الصلح من بعض الأخبار. يذكر أن أذكرت اعتذرت قلت مقدمة، لا هي مقدمة واحدة، لكن هاي المقدمة الواحدة المثبت لها روايتان. كما يستفاد يعني عدم الاشتراط إنشاء بلفظ الصلح من بعض الأخبار الدالة على صحة الصلح بقول المتصالحين لك ما عندك ولي ما عندي، هذا تقدم هم نظيرا في أبحاث السابقة قلنا الرواية شنو مدلولها، ونحوه. هاي الزيادة الدليل الثاني، هذا هم يحسبوا الفقهاء على الصلح، ماكو بي كلمة صلح. مورد الرواية شنو؟ أقرأ الرواية لكن موردها شنو؟ يأتي الزوج يقول لزوجته: يا أم الحليس، امضي إلى المكتب، أنا أريد أن أطلقك. هاي تتعجب، هي شنو السبب كذا مثلا، تقول لي يا فلان يا أبا الحليس، لأنه أنا صرت عجوزة، أنت هم صرت شايب، أنت هم بعدك مو شباب، أنت هم شبت مثلي، شيبت يعني مثلي، أنت لا تطلقني، لأنه إذا تطلقني أخاف من شماتة الناس. يقولون شنو مثلا كان خلل، شنو كان من مشكلة في حياتهم، معاشرتهم ما كانت معروفة وسيئة والآخري، يصير حديث ماكو داعي. أنت خليني على رفقة الزوجية واصنع ما شئت، يعني تريد تتزوج أو تريد أي ما تتسرى مثلا بالإماء وكذا ما يهمني، لكن ولي هو المهم. هذا أنت أبقني على علقة الزوجية، يعني يجب عليك الإنفاق علي، خليني أنت مثل ما كنت أنا زوجة لك، هيك معنى. لكن لك ليلتي، مو أنت تريد بالليل تباد غير مكان، روح باد غير مكان، لا تجي يمي، ما يخالف. يعني شنو الفقهاء يقولون؟ الزوجة خب واضح إلها حق القسم، كل 4 ليالي الزوجة الحرة، طبعا هو المفروض من هنا الحرة، يعني الزوجة الحرة تستحق على زوجها في كل 4 ليالي أن يكون منام الزوج مع الزوجة، المضجع يكون واحد، هذا حق، لكن هذا الحق قابل للإغضاء. يعني يمكن للزوجة مثل حق الشفعة أفرض، مثل الحقوق الأخرى، هذا هم حق من الحقوق، زمامها بيد الزوجة، هي الزوجة يمكن أن تفوض هذا الحق لي، للرجل للزوج روح مثلا في أي مكان أو شيء كذا. فالزوجة إلها هذا الحق. هنا يتحقق عقد الصلح، ماكو كلمة الصلح، لكن يتحقق واقع الصلح، يعني توافق يصير بين الزوج والزوجة على أن الزوجة ترفع يدها عن حقها المشروع وهو حق القسم في قبال أي شيء، في قبال أن ينفق الزوج عليها، مو مجاني يصير، ها هو يبقيها على علقة الزوجية، معناه أنه يرتب آثار الزوجية اللي مهم بالنسبة للزوجة، هنا قضية الإنفاق والسكن وكذا، هاي الأمور يعني. ولا هو خو يقول روح أنت بالليل، روح غير مكان بات، هو يروح يريح، هي تريح الزوج من هذا الناحية، أنت خاطرك خاطرك طمئن خاطرك أنت، أنا ما عندي شغل، روح وين ما تريد تروح تروح. لكن قضية الطلاق لا تجيب طاريها، لأنه إذا جيب طاري شمات يصير من قبل النساء من قبل الكذا والكذا، هذا ما أريد أنا يصير هذا. الزوج هم يقبل، الزوج هم يقبل. الفقهاء يقولون هذا في الواقع صلح صاير بين الزوجة والزوج. العوضان ما هما؟ العوضان إسقاط حق القسم من جانب وبذل النفقة من جانب آخر، ولا كلمة الصلح ما موجودة. ونحوه، يعني نحو هذا الذي ورد في بعض الأخبار، ما ورد في مصالحة الزوجين رواية أقرأها، سهو رواية معتبرة. سألته عن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فقال عليه السلام هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيكرهها بعد، فيقول لها إني أريد أن أطلقك، فتقول له لا تفعل، إني أكره أن تشمت بي. يوهسا تشمت، أنت تشمت، يشمت الآخرون بي، ما يهم، المهم شماتة مو زين يعني، ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، هذا حق القسم اللي أنا عندي حق شرعي عليك، ما أريده، فاصنع بها ما شئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، غير حق القسم إذا أم أكو هم ما أريد، حتى النفقة هم يظهر أنه ما تريد، ما تريد، بس تقول لك جب طار الطلاق، هذا المهم. ودعني على حالتي، يعني هنا مثلا أسكن في هذا البيت السام، فهو قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما. شوفوا هذا الكلام اللي يجري بين الزوج والزوجة، الإمام عليه السلام يطبق عنوان الصلح عليه، يقول هذا معنى كلمة أن يصلح بينهما صلحا، هذا الصلح، هذا التوافق، مع أنه ما استخدموا كلمة الصلح، فيظهر أنه لا يعتبر في تحقق إنشاء عقد الصلح استخدام هذه اللفظة بخصوصها، بل كل ما يدل على الصلح والتسالم هو كافي. زين، ولو كانت معاملة، يوم بلي هذا حساب عنوان الصلح، الشيخ يقول يمكن هم جعلوها معاوضة مستقلة مو عنوان الصلح. ولو كانت معاوضة مستقلة، أنت قلت أوفوا بالعقود ما يشملها، نعم ما يشملها، ولكن لا مانع من أن يشملها عنوان المؤمنون عند شروطهم، لأن الشرط هو الالتزام، هذا يلتزم بإباحة كل تصرف أو مجموعة من التصرفات الآخر، وذاك يلتزم بتمليك مال لهذا الشخص المبيح، أو لا الناس مسلطون على أموالهم كما ادعاه صاحب الجواهر طبعا. ولو كانت معاوضة مستقلة كفى في الدليل، يعني في الدلالة على صحة هذه المعاوضة المستقلة عموم الناس، طبعا بناء على التنازل من ذلك الإشكال أنه الناس مسلطون على أموالهم ليس مشرعا ومحكوم بالأدلة، هذا بناء على ذلك الرأي، يعني إذا قبلنا إحنا الإباحة المطلقة خذ دليلا من أدلتهم حديث السلطنة يصير ما يخالف، هو يدل على مشروعية مثل هذه المعاوضة. عموم الناس مسلطون على أموالهم والمؤمنون عند شروطهم. هسا إذا التزمنا وعلى تقدير الصحة، هسا يو بعنوان الصلح أو بعنوان معاوضة مستقلة، هذه المعاملة هذه الإباحة بإزاء تمليك شيء هل تكون لازمة أو متزلزلة؟ نحن كلامنا في المعاطات، المعاطات هي مو لازمة، متزلزلة. مثل هذه الإباحة لازمة أو متزلزلة، ففي لزومها مطلقة، مطلقة في قبال التفصيل اللي يذكره، من أحد الطرفين يكون لازم، من أحد الطرفين يكون جائز وقابل للزوال. ففي لزومها مطلقة لعموم المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم يدل على وجوب وفاء كل من له شرط والالتزام بالتزامه وبشرطه، هذا مدلول الحديث الشريف المتواتر أو المستفيض. هذا الشخص المبيح إلى التزام، يعني التزم بإباحة التصرف لهذا الشخص، ذاك الشخص التزم أن يعطي درهما بإزاء هذه العوض، هذه الإباحة، هذا عند التزام. كل واحد عنده التزام، فعند كل واحد عندهم شرط، عنده شرط. ما دام عنده شرط، المؤمنون عند شروطهم يقول أنت يجب عليك الوفاء بشرطك، وذاك يجب الوفاء عليه بشرطه. ففي لزومها مطلقة، يعني على الجانبين، لعموم المؤمنون عند شروطهم أو لا. الرأي الثاني هو صحيح، لكن من طرف المبيح يصير متزلزل وجائز، من طرف المملك يصير لازم، أو من طرف المباح له. مباح له يعني هذا الذي يملك الدرهم. لماذا؟ حيث إنه هذا المباح له يخرج ماله عن ملكه، لأن الدرهم يملكه للمبيح، يخرج المال، فهذا يكون بعد ما يقدر يرجع في الدرهم، يبقى لازم دون المبيح، حيث إنه ما حيث إن مال المبيح باق على ملكه، فهو مسلط عليه، يعني هذا المبيح مسلط عليه. أما ذلك المباح له الذي يملك الدرهم بعد ما عنده سلطان على الدرهم، خب هذا هم القول الثاني من هذا الباب يصير. بلي، على كل إن هذا جائز من قبل المبيح لأنه ما عنده تمليك، ما عنده، مجرد عنده إباحة، هذا جائز، يجوز له أن يرجع عن معاطاته، عن إباحته. أما هذاك بما أنه يملك بعد ما إلا حق الرجوع في ملكه، لأنه خرج المال من ملكه. هذا تفصيل بين المبيح والمباح له. الاحتمال الثالث هم موجود، لا، هذه المعاوضة المستقلة تكون جائزة من الطرفين بمقتضى حديث الناس مسلطون على أموالهم، كما هم مسلطون على الإباحة والتمليك، كذلك هم مسلطون على الاسترجاع والاسترداد، أو جوازها مطلقة، يعني هم من قبل المبيح هم من قبل المباح له. وجوه، وجوه ثلاثة صارت، أقواها أقواها أولها اللزوم. ليش؟ لأن دليل النفوذ نفوذ الشروط، المؤمنون عند شروطهم يدل على اللزوم، كما تقدم في أدلة لزوم المعاطات جعل حديث المؤمنون عند شروطهم من أدلة اللزوم، فيظهر أن هذه الإباحة يصير مثل موارد العارية التي تلزم ولا يجوز الرجوع فيها، مثل عارية الأرض لدفن الإنسان المحترم المؤمن فيه، هذا عارية إباحة لكن ما يجوز للرجوع، ما يقدر بعد 5 أيام 10 أيام الشهر يقول أيها الورثة أخرجوا هذا الميت من أرضي، أنا أريد مثلا أبني دار فيها، ما يقدر بعد، هو أول أعار، ما ملك الأرض، مجرد عارية انتفاع، لكن هاي العارية لا يجوز أن يرجع فيها. هذه الإباحة أيضا لا يجوز أن يرجع فيها. ثم أوسطها، يعني إذا ما قبلنا الرأي الأول وهو اللزوم من الجانبين، حتى الأقل يكون اللزوم من جانب المباح له نلتزم به. ليش؟ لأنه عنده تمليك، إذا كان عنده تمليك بعد لا يجوز الرجوع. ليش لا يجوز الرجوع؟ لما تقدم من أصالة اللزوم في الملك، تقدم وجوه ثمانية، ذكرنا أن الأصل في الملك أينما تحقق بأي سبب هو اللزوم. هذا الإشكال، هذا الإشكال الأول والإشكال الثاني. هسه نرجع إلى حكم الفرض الرابع، هذا بعد ما بحديث مفصل، مختصر، لأنه الإشكال كان مشترك بينه وبين الفرض الثالث، قضية إباحة كل تصرف، هذا كان إشكال مشترك. السائل إشكال المختص بهذا الفرض الرابع هو أنه هل يوجد إباحة بإزاء إباحة أم لا يوجد، وأما حكم الإباحة بالإباحة فالإشكال فيه أيضا، يعني كما ظهر في الإباحة المطلقة في قبال التمليك، يظهر مما ذكرنا في سابقه، يعني في الفرض الثالث، والأقوى فيها، يعني هذا الفرض الرابع أيضا الصحة واللزوم لعموم المؤمنون عند شروطهم، أو الجواز من الطرفين لأصالة التسلط. هنا لأنه ماكو تمليك من جانب وإباحة من جانب، ماكو احتمال أن يكون لزوم من جانب وجواز من جانب، إما أن نلتزم باللزوم من الجانبين وإما بالتزلزل من الجانبين. إن اعتمدنا في مشروعية هذه الإباحة بإزاء الإباحة إلى حديث السلطنة، فمقتضاه أن نلتزم بجواز هاي الإباحة بإزاء الإباحة من الطرفين. إن استندنا في مشروعيتها إلى حديث المؤمنون عند شروطهم، فعلينا القول بأن هذه الإباحتين لازمتان، هم إباحة الأول لازمة وهم إباحة الثاني للعوض هم لازمة. هذا تمام الكلام في هذا التنبيه، وإن شاء الله يأتي الكلام. أكو تتم به؟
لا
بعد خلاص، يأتي الكلام إن شاء الله في حكم المعاطاة في غير البيع، هو أيضا من المباحث النافعة جدا، وهو أن بحث المعاطاة هل يختص بالبيع أو أنه يمكن تحقق الإجارة المعاطاتية، يمكن تحقق الوكالة معاطاتي وإلى آخره. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. أكثر اليوم على التأخير في الحضور، السيارة بعد شوية تأخرت. عفوا مولاي، عفوا.